قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن رحمه الله تعالى: رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الباب الماضي الحديث عن السحر، والسحر تعلمه كفر، والله عز وجل قد نص في كتابه على كفر الساحر، ولكن بين أنه لا يضر إلا بإذن الله، فيتعلمون من السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني إذا كان هناك الله عز وجل قدر شيئا على إنسان ثم عمل هذا الساحر ذلك السحر، فإذا كان الشيء هذا مقدر فالمقدر لا ينصرف، ولهذا بين الله عز وجل على أن عمل السحرة هو كفر، وهذا دليل على أن السحر يؤثر وله أثر، لأن الله عز وجل أخبر أنهم يتعلمون من تلك الطلاسم من ذلك تلك الأعمال التي يعملونها ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيزرعون الكراهة عند الزوجة لزوجها، وكذلك عند الزوج لزوجته، فتحدث تلك الكراهة فيحدث التفرق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني ما له في الآخرة من نصيب، الكافر ليس له نصيب، فكذلك الساحر الذي يصل بسحره إلى حد الكفر ليس له في الآخرة نصيب. هنا أراد المؤلف أن يبين أن هناك أنواع يستعملها الناس وهي من أنواع السحر، فقال: حدثنا قطن ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والجبت قد مر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرفه بالسحر، ذكر أنه الكهانة وأنه السحر. ثم العيافة ما هي؟ زجر الطير. كان الناس في الجاهلية يتشاءمون، فإذا أراد الإنسان أن يسافر حتى هذا الطير الذي أمامه، فإن هذا الطير طار على يمينه تفاءل بذلك وسافر، وإن طار عن يساره أحجم من سفره ورجع، لأنهم يتشاءمون بذلك فيتفاءلون به، إن كان على اليمين فيسافرون، وإن جاء على اليسار تشاءموا فلم يسافروا، أي أن ذاك الطير يردهم عن حاجاته، بدل أن يسافر في عمله يرجع، ويعتقد أن في ذلك الطير شيئا وأنه قد يؤثر عليه. ولهذا ذكر عن طاووس رحمه الله أنه كان في سفر ومعه شخص فنعق غراب، نعق غراب، تعرفون الغراب في صوته، فقال لك الرجل خير يا طير، خير يا طير. فغضب طاووس وقال هذا الطير لا عنده لا خير ولا عنده شر، يعني ماذا عرفه بالخير والشر؟ ثم قال له لن تصاحبني، يعني لن تصاحبني في هذه السفرة ما دمت هذه عقيدتك وهذا الذي تعتقده. إذن في الجاهلية كان يعملون مثل هذا العمل، وهذا نوع من عدم التوكل على الله عز وجل، فيكون فيه نوع من الشرك. فقول العيافة زجر الطير، زجر الطير معناه أنهم يزجرون الطير، فإن طار على اليمين مضوا في عملهم، وإن طار على اليسار تركوا ذلك العمل فلم يسافروا تشاؤما به. ثم قال أيضا والطرق، الخط يخط بالأرض. الخط الذي يخط بالأرض هذا ما يعمله كثير من الناس، ولا سيما النساء ومن يشبههم، يعملون ما يسمونه بالرمل، فيعملون خطوطا في الأرض، وبناء على هذه الخطوط عندهم قاعدة إذا صار الخط على الوضع الفلاني فيتفاءلون بأن يكون في ذلك خير، وإن كان بالعكس يكون أيضا فيه التشاؤم. هذه كلها من الأنواع اللي هي من أنواع السحر ولها صلة بالشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. المنجمون الذين ينظرون في النجوم ويقولون إذا طلع النجم الفلاني من المكان الفلاني فيسير فيه كذا وكذا، وهذا قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه النجوم ما هي إلا علامات الله عز وجل وضعها للناس، فحينما نزل عليهم مطر وهم في الحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم أخبر قال المؤمن بالله عز وجل من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، والآخر الذي يقول مطرنا بالنجم الفلاني، يعني لما طلع النجم الفلاني من المكان الفلاني نزل المطر، فيقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، منهم مؤمن بالكوكب، فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله عز وجل، والذي يقول مطرنا بسبب النوم هذا بسبب هذا الكوكب الذي طلع من فلاني فهذا شرك بالله عز وجل. المؤلف يريد أن يحذر ويبين للناس أن هناك أشياء قد يتساهلون فيها ويظن أنها غير مؤثرة في العقيدة، وهي مؤثرة فيها، لأن كل شيء هو من الله عز وجل، والله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، وهو الضار وهو النافع، فلا يجوز لمسلم أن يتعلق بأي مخلوق دون الله عز وجل ثم يسند إليه شيئا من الأعمال من الحوادث التي تحدث في هذا الكون، كلها تسير بأمر الله عز وجل وبتقديره، وليس لأحد التصرف في هذا الكون. المنجمون كما يعرف الكثير أنهم يدعون مثل هذه الأشياء، حتى أن الإنسان لو أراد أن يتزوج يذهب عند هذا المنجم وهو من الكهان فيستشيره فيسأله عن اسم المرأة وعن اسم أبيها وعن اسم أمها وكذلك، ثم يعمل حاجات معروفة عندهم يعملونها، فإما أن يجيز له ذلك العمل وإما أن يقول تترك ذلك، فهذا كله من الأنواع التي تضر بعقيدة المسلم ولا يجوز للمسلم أن يتعاطاها. وقوله في الحديث الآخر من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وسبق الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحره ذاك اليهودي كان سحره في خيوط عملها وعقدها ثم نفذ فيها، فصار ذلك الأثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه السور المعوذات: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد التي تعمل الخيوط هذه وتعقدها وتجرى عليها بطلاسم سحرية ثم تنفذ فيها، فهذه أيضا من السحر. وكذلك من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا قد سبق في باب من الأبواب، من تعلق شيئا وكل إليه، أي أي إنسان يتعلق بأمر من الأمور ويظن على أن هذه الأمور هي التي تنفعه والله عز وجل يوكله إليها، ومن تركه الله عز وجل وأوكله إلى غيره لا يمكن أن يستفيد. وإنما التوكل على الله عز وجل والتعلق بالله عز وجل، وهو النافع وهو الضار. ثم ذكر أيضا عن ابن مسعود في تعريفه للعضة وهي النميمة، ثم فسرها بالقالة بين الناس. النميمة من الكبائر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منها وبين في الحديث الصحيح أنه لما مر بقبرين ورسول عليه الصلاة والسلام الله يطلعه على ما أراد، فسمع أنهما يعذبان في قبريهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير، يعني وصفه بأنه ليس بكبير، ثم بين على أنه كبير. ليس بكبير معناه أن الناس يتهاونون به ويظنون أنه لا يضر، وذلك في قضية النميمة، الغيبة والنميمة. يجتمع جماعة من الناس في مجلس من المجالس يجمعهم، ثم يبدأون يتحدثون، فيتحدثون في فلان وفي فلان، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، يغتابون. وهذه الغيبة من الكبائر. النميمة هي نقل الكلام من شخص لآخر. والله عز وجل ذكر في كتابه محذرا من الغيبة والنميمة، وأخبر بقولها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من يحب أن يأكل من لحم أخيه الأكل الطبيعي؟ يعني أخاك إذا مات هل تستطيع أن تأكل من لحمه؟ والله عز وجل أخبر أن هذا الكلام في عرض ذلك الشخص كأنه يأكل من لحمه. ثم أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الاثنان الذين يعذبان في قبريهما أن أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي القالة، أي نقل القول من شخص لآخر. حينما يسمع أحد الأشخاص شخصا يتكلم في الإنسان، سواء كان الكلام فيه أو لم يكن، ثم يأخذ هذا الكلام فينقله إلى ذاك الشخص ويقول: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. هذه النميمة اللي هي القالة بين الناس ونقل الكلام شرها عظيم، لأنها تفرق بين الناس وتورث الكراهة والبغضاء بينهما. والعلماء قد بيّنوا أن هناك حل للذين ينقلون النميمة من شخص لآخر، فقد كان أحد الصحابة جالسا وفي شخص آتي، فقال أحدهما لذلك الرجل: إن هذا فلان الآتي ينقل الكلام من شخص لآخر. فلما جلس ما نص عليه بعينه، وإنما ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي ينقل الكلام من شخص لآخر، لأن هذا ترتب عليه مشاكل بين الناس، ترتب عليه قطيعة الرحم وخصام، وقد يصل إلى حد أعلى من ذلك، قد يصل حتى إلى القتال بينهما. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، كما نص الله عز وجل على تحريم ذلك في كتابه. ثم قال في الاثنين إنهما يعذبان وما يعذبان في الكبير، ثم قال بلى إنه لكبير. قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الشخص استخف مثل هذا العمل فصار في ذهنه ليس بكبير، يتحدث ويقول كلام من هذا لهذا ومن هذا لهذا، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. هذا الرجل يعذب في قبره بسبب ذلك العمل، والعذاب بالنار لا يكون إلا على الكبيرة، أما الصغائر فتمحى. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس بكبير أي في عرف الناس، ولكنه كبير عند الله عز وجل لأنه يعاقب عليه بالنار. وأما الآخر فقال إنه لا يستتر من بوله، الشخص الآخر الذي يعذب أيضا قال إنه لا يستتر من بوله، البول نجاسة، وهذا الرجل لا يبالي، يدخل المرحاض ويبول يأتي البول عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الأمر هذا في ذهن ذلك الشخص الذي يعمل مثل هذا العمل أنه ليس بكبير، يدخل الأمر سهل عنده، يأتي عليه البول يصب عليه الماء يقول ما في شيء، ولكن هذه نجاسة ينبغي للإنسان أن يتنزه منها، ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الشخص يعذب بالنار بسبب ذلك العمل. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. والله عز وجل أخبر أن كل شيء يلفظ به الإنسان يسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل واحد يعرف في هذه الدنيا إذا كان هناك مراقبة على الناس بأنهم لو عملوا عملا ففيه أشخاص معهم سينقلون هذا العمل عنهم إلى الجهة التي كلفتهم بالمراقبة على هؤلاء. كل واحد لا يمكن أن يتكلم بالشيء الذي يخشى أن يعاقب عليه، يعني كل واحد سيكون خائفا ولا يتكلم بالكلام المحذور الذي يخشى أنه إذا تكلم به قبض عليه، قبض وسجن وعمل به ما عمل. لكن عندنا ملائكة كراما كاتبين، نحن لا نراهم ولكن الله عز وجل هو الذي أخبرنا به، قالوا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن كيف الإنسان يخاف من الإنسان في هذه الدنيا ولا يخاف من الله عز وجل؟ والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيه ملكان مع كل واحد منا، أحدهم عن اليمين مكلف بكتابة الحسنات، وآخر عن اليسار مكلف بكتابة السيئات. ورحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء أخبر على أنه من عمل سيئة لا يجزى إلا مثلها، سيئة واحدة تكتب عليه نفس السيئة، ومن عمل حسنة تضاعف له إلى 10 حسنات، الحسنة بعشر وتضاعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة لا تكون إلا بواحدة. الملكان موكلان بهذا الشخص، فإذا ارتكب الإنسان خطيئة طلب الملك الذي على اليمين من الذي على اليسار أن ينتظر ولا يعجل بالكتابة لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يترك ذلك. فإذا صمم على عمله هذا الذي عمله سجلت عليه سيئة واحدة، لو تركها لله تكتب له حسنة، أما إذا عمل حسنة فيبادر الملك بكتابتها في نفس اللحظة. إذا عمل حسنة سجلت له والحسنة بعشر أمثالها. إذا ما دام على الإنسان رقيب وعتيد فعليه أن ينتبه لنفسه. الله عز وجل ما خلق الناس عبثا، لم يخلقهم هملا، وإنما خلقهم لحكمة، ولهذا كلف بنا من خلقه هؤلاء الملائكة الذين يعملون هذه الأعمال. ولهذا يقول العلماء ينبغي للمسلم أنه لا يملي بلسانه إلا خيرا، وهذا اللسان إما يرفعك درجات وإما يهبطك دركات. فإن تكلمت بالكلمة الطيبة رفعك بهذه الدرجات، وهذا الكلام الذي يصدر منك يسجل عليك. إذن أنت لا تملي على هذا الملك إلا الكلام الطيب الذي يسجله لك. وقد أخبر الله عز وجل أن يوم القيامة ينشر لكل واحد من الناس كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله عز وجل نص على ذلك، على الكبيرة والصغيرة، وهو يقول في كتابه الكريم من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كيف يرى؟ إن عملت خيرا سجل لك وستراه حينما تعطى تلك الصحيفة التي فيها كل ما حدث. وأنت قد نسيت، أنت قد نسيت، ولكن الملائكة سجلوا عليك ذلك. ويوم القيامة كما أخبر الله عز وجل على الإنسان أنه أكثر شيء جدلا، الإنسان أكثر شيء جدلا. يوم القيامة هذا الكتاب الذي ينشر له يخاصم فيه يقول هذه الأعمال أنا ما عملتها، يعني ينكر الملائكة اللي سجلوا عليه، ويقول هذا العمل الذي سجلوا عليه ما سجلت، ما عملت. فالله عز وجل يعذر إليه، يقول له هل رأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ فيقول نعم. فالله عز وجل يختم على فيه، هذه اللحمة التي تنطق تتكلم يختم الله عليها، خلاص ما يقدر يتكلم. ثم يأمر هذه الأعضاء أن تشهد عليه، فتنطق الجوارح، هذه الجلود التي لا لسان لها ولا لهات ولا شفتين تنطق. وبعد أن تسجل تلك الشهادة عليه الله عز وجل يطلق هذا اللسان فيتحدث، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعاتبون جلودهم أيديهم وأرجلهم التي شهدت عليهم بتلك المعاصي التي ارتكبوها في هذه الدنيا، لما يعاتبوها ويقولون لماذا عملتم ذلك ونحن ندافع عنكم، فيقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الإنسان لما يكون الشهيد عليه من نفسه عند ذلك يسلم. فما دمت أيها المسلم تعلم أنك في هذه الدنيا مراقب بهذه الصورة التي ذكر الله عز وجل في كتابه، فعليك أن تحذر بحيث أنك لا تتكلم إلا بالشيء الطيب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول للمسلم إما أن تتكلم بخير وإما أن تصمت، يعني إما أن تتكلم بخير وإما أن تصمت. فإذا صمت وسكت فهي السلام. ولذلك حينما قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نؤاخذ بما نتحدث به، قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الحصائد كلكم تعرفونه، الإنسان يزرع ثم يحصد، فالزراعة تزرعها بلسانك ثم يأتي الحصاد، لأن ذلك كله مسجل عليك. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور التي قد يظن على أنها لا تضر وهي مسجلة عليه. وينبغي لكل مسلم أن يكون على حذر حتى من نفسه، لأن هذه الجوارح تشهد عليه. كثير من الناس قد يتصور يقول أنا أكون في مكان في خلوة فأعمل المعصية التي أريدها، إما أشرب الخمر أو أرتكب أي معصية ما عندي أحد. وصحيح الناس ما يدرون عنك واستطعت تتخفى بهذه الجريمة، لكن عندك هذه الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة حينما يخطب على فيك وتنطق جوارحك بذلك العمل الذي عملته. فعلى المسلم أن يكون دائما على حذر من لسانه وأن لا يقول به إلا خيرا. نكتفي بهذا، وهناك أسئلة موجودة طيبنا على بعضها والبعض الآخر موجود. ايش الجديد هذا؟
شيخ، هذه أبيات، هذه أبيات ذكرها السبكي لابن المبارك، ثلاث أبيات كان يكررها السبكي دائما في طبقات الشافعية. قال السبكي رحمه الله تعالى: في طبقات الشافعية كان ابن المبارك رحمه الله تعالى كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات: اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا، فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالكلام فصيحا.
هذا يتمثل بهذه لأنه رجل عالم، ويبين على أن الإنسان الأولى له أن يجعل بدل ما يهم به من السوء كان تسبيح، تسبيح والتحميد والتكبير هذا كله يسجل لك. السائل يسأل يقول: هل صحيح أن السلف كانوا يكرهون أن يسألوا الناس أن يدعوا لهم لما في ذلك من الاعتماد على الغير؟ في باب التوكل على الله عز وجل، وهو من الأعمال التي يجب للمسلم أن يجعل توكله على الله عز وجل في جميع أعماله وجميع أحواله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه رفع له سواد عظيم فقال: هذه أمتي. فقيل له: هؤلاء موسى وقومه. ثم رفع له سواد عظيم فقال: هذه أمتي. فقيل له: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقام رجل يسمى عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام آخر طلب منه أن يدعو له أيضا فقال: سبقك بها عكاشة. صار هذا مثل عند الناس، سبقك بها عكاشة. أخبر عن 70,000 أنهم لا يتطيرون ولا يكتبون وعلى الله يتوكلون. التطير الذي سبق الحديث عنه قبل قليل، التطير الذي يتشاءم بالطير وأنه إذا أراد أن يسافر، وذكر أنه وجد أمامه ذلك الطير وطرده وأراد منه أن ينفر حتى يعرف إلى أين يتجه، فإذا نفر يمينا مضى في عمله، وإذا نفر يسارا ترك ذلك العمل الذي أراد أن يعمله تشاؤما بهذا. فهو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم لا يتطيرون وأنهم لا يتداوون أيضا، لا يكتوون، مع أن التداوي مشروع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فما من داء في هذه الدنيا إلا وله دواء، ولكن قد يعرف ذاك الدواء وقد لا يعرف. وذكر ابن القيم في كتابه الطب النبوي على أن المشكلة قد تكون في تركيب تلك الأدوية. يعني الدواء معروف لهذا المرض، فقد يأتي الطبيب الذي يركب هذه الأدوية لأنها تركب من أنواع، فقد يزيد في المقادير وقد ينقص منها، وبذلك السبب لا يؤثر هذا الدواء. وتعرفون في قصة الرجل الذي جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بطن ابنه انطلق، صار عنده إسهال مستمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، فراح وسقاه عسلا، ثم رجع للرسول قال زاد، قال اسقه عسلا مرتين أو ثلاثة، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، ثم لما سقاه الرابعة شفي. فتبين على أن الدواء له مقادير، فإذا جاء هذا المقدار وتساوى مع ذلك المرض فبإذن الله يحدث الشفاء، وإذا زاد أو نقص يحدث الخلل هنا. ولهذا ذكر ابن تيمية ابن القيم كما قلت لكم في الطب النبوي أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، أن هذا شيء محقق، ولكن الخلل يحدث من الشخص الذي يعمل ذلك الدواء. إنسان يكون مريض وشخص مريض آخر، قد يكون بمرض واحد، ولكن لما يأتي إلى الطبيب هذا يحتاج إلى جرعات أكثر مما يعطى لهذا، فكونه يساوي بينهم قد لا يفيد. إذن التداوي مشروع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداووا، أمر العباد أن يتداووا. لكن إذا كان هناك شخص عنده الاعتقاد القوي فهذا إذا ترك فلا شيء عليه، لأن هؤلاء 70,000 جاء من صفاتهم أنهم لا يتداوون ولا يكتوون ولا يرقون أو لا يرتقون ولا يضربون الرقية، وعلى الله يتوكلون. فهؤلاء عندهم العزم القوي، فإذا كان إنسان عنده ذلك وعمل هذا الشفاء بيد الله عز وجل، فإذا توكل على الله هذا التوكل حق توكله فهؤلاء يكونون من هذا النوع. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوكل لا يمنع الأسباب، التوكل لا بد فيه من الأسباب. نسمع لهذا الحديث وقد يستفيد منه كثير من الناس، لا سيما بعض أصحاب الطرق الذين يقولون أنهم يعبدون الله عز وجل ويتوكلون عليه ولا يطلبون الرزق، والرزق من الله ينزل عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح قطانا. يعني نسمع لهذا الحديث ونتفقه فيه، يقول لو توكلتم على الله حق التوكل، التوكل الصحيح، لرزقكم مثل ما يرزق الطير. ثم أخبر عن هذا الطير، هذا الطير يبقى في أشجاره في أوكاره؟ لا، قال تغدو خماصا، تغدو الصباح تذهب تبحث عن الرزق، تغدو خماصا، خماصا معناها بطونها خاوية، وتروح في المساء تروح بطانا بطونها ممتلئة. يعني هي توكلت على الله ولكن ذهبت تبحث عن الرزق ما جلست. فكذلك المسلم إذا توكل على الله حق التوكل فالله عز وجل يرزقه، يرزقه حينما يعمل السبب. فإذا نمت على الفراش جلست في المسجد وقلت أنا متوكل على الله، طيب من يأتي لك بالأكل، من يأتي لك بالحاجة التي تريدها؟ يقول متوكل على الله. هذا لا يسمى توكل عند العلماء، هذا يسمى تواكل، تواكل مو توكل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء رجل على راحلته ونزل عن الراحلة ودخل على رسول من معه، فقال لرسول عليه الصلاة والسلام: أعقلها أو أتوكل؟ الراحلة تعرفونها، البعير الجمل الذي يسافر عليه ويحفظ إذا عقل، إذا ربطت ركبته بحبل حتى لا يروح. وهو يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: هل أعقل هذه الراحلة أو أتوكل؟ فقال له: أعقلها وتوكل، يعني أعمل السبب وتوكل على الله، لأنك تعقلها وإذا لم تتوكل على الله فقد ينقطع هذا العقال وقد تروح. أعقلها وتوكل، أي لابد من السبب. فالمسلم عليه أن يعمل الأسباب في هذه الدنيا، ولا يظن أن الرزق يأتي بدون عمل، لابد منه. الله عز وجل يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. كثير منكم يعرف الحرث الزراعة، فالله أثبت لهم الزراعة. أفرأيتم ما تحرثون، هم يحرثون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ماذا عمل الإنسان؟ حرث الأرض وجاء بالحب وألقاه في هذه الأرض، هذا الذي عمله وهذا السبب الذي عليه. يبقى إنباته وإيصاله إلى الوقت الذي هو يحصد ويستفاد منه. هل للإنسان فيه تصرف؟ لا، كل الذي عملته أنك حرثت الأرض وألقيت فيها البذر، والله عز وجل هو الذي أنبت هذا البذر وهو الذي يوصله. والله أخبر أنه لو شاء جعله حطاما حتى في آخر لحظة يصيبه بعاهة من العاهات فيجعله حطاما. إذن التوكل معناه العمل والجد في العمل والتعلق بالله عز وجل، لأنه هو الذي يوصل تلك الأعمال تلك الأسباب وهو الذي يوصلها. إذن الأسباب هي من باسم التوحيد، الأسباب التي يعملها من أنواع التوحيد، لأنك إذا لم تعمل السبب فقد ضيعت الشيء الذي طلب منك. مثال بسيط عليه كل واحد: الذي يريد ولدا، يريد ولد ذرية صالحة ولم يتزوج، هل سيحصل على ولد؟ من فين يأتي له الولد؟ ما يمكن، لأن الخلق بين الله عز وجل قدرته في ذلك، خلق آدم من تراب لا أب ولا أم، ثم خلق حواء من ضلع آدم، يعني من ذكر بلا أنثى، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. ثم خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، بقية البشر من ذكر وأنثى، يعني الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن بقية البشر كلهم من ذكر وأنثى، فمن أراد الولد فلا بد أن يعمل السبب. ما هو السبب؟ السبب أن يتزوج، هذا السبب الذي عمله. لكن هل يأتي الولد؟ هذا لا يأتي إلا بإذن الله. والله أخبر: ويجعل من يشاء عقيمة. تتزوج المرأة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لكن إذا كنت مكتوب أنك عقيم لن تحصل على ولد. إذن السبب الإنسان لابد أن يعمله. والذين يتركون الأعمال ويبقون على ما يعطونهم الناس فهؤلاء متواكلون وليسوا متوكلين. فالمتوكل هو الذي يعمل الأسباب ثم يترك الأمور إلى الله عز وجل، هو الذي يتصرف فيها ويوصلها. الأخ سؤال هذا يسأل: هل بعض السلف يعملون ذلك؟ نعم، يعني منهم من يتوكل على الله في قضية المرض، هل يتداوى أو لا يتداوى؟ جاء في الحديث الذي سمعنا أن أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب أن تلك صفتهم، يتوكلون على الله حق التوكل ويعتمدون عليه ولا يلتفتون إلى الأسباب، أي إلى الدواء وإلى ما يعمله كثير من الناس، مع أن ذلك مباح ومطلوب من المسلم أن يتداوى. السائل يقول: ما حكم من حلف عن معصية يظهر ثم أتاها، ثم حلف مرة أخرى فأتاها، ثم يقول 100 مرة؟ الله عز وجل ذكر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على أن المسلم إذا ارتكب خطأ ثم تاب تاب الله عليه. ثم إذا رجع مرة أخرى لذلك الخطأ وتاب تاب الله عليه. والشيطان يلبس على الناس، فإذا كان الإنسان يعتاد هذه المعصية يأتي ويقول له إيش الفائدة من توبتك، تتوب ثم ترجع ثم تتوب ثم ترجع، خلاص اترك لا تتوب. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لولا أنكم تذنبون فتتوبون فيغفر الله لكم وإلا لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون ويتوبون ويتوب الله عليهم. يعني أنا من طبيعة البشر الذنوب، ولكن المطلوب منهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. أما أن يكون هناك ملائكة في الأرض، ما في ملائكة وإنما في بشر يفعلون المعاصي، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. والله أخبر على أنه إذا لم يكن هؤلاء يرتكبون ويتوبون يعرفون أن لهم خالق خلقهم قدر عليهم المعاصي ويعفو عنهم، وإلا لذهب به وجاء بأناس آخرين يعملون مثل ذلك العمل. إذن الإنسان مهما ارتكب من معاصي فعليه أن يتوب إلى الله، ولا يذهب مع وسوسة الشيطان الذي يقول له ما دمت ترتكب مثل هذا العمل فخليك تستمر فيه ولا تتوب إلى الله عز وجل. إذن التوبة مطلوبة من المسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن خير الناس الذين يخطئون ثم يتوبون. في سؤاله أن إنسان خرج وترك الطواف طواف الوداع، يعني سأل يسأل أن إنسانا خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع، وطواف الوداع من الواجبات، والواجب يجبره دم، أي كل إنسان ترك واجبا من واجبات الحج فعليه شاة يذبحها لفقراء مكة، تذبح في مكة لا تذبح في بلده ولا في مكان آخر، وإنما إن استطاع هو أو يكلف من يؤدي عنه تلك الذبيحة لفقراء مكة. عندك سؤال؟ بدأ على رسلين بين أصحابه وبين سافر. في سؤال يعني يقول أن بعض الناس يدعو إلى الله عز وجل ولكن لا يركز على دعوة التوحيد، مع أنه يوجد في بعض القرى وفي بعض البوادي من ينادي الجن ويستغيث بهم من دون الله، وهناك من ينادي عبله وأم الصبيان أو أم العفاريت. يعني كلمة العبلة وأم الصبيان وأم العفاريت هذا كلام يستعمله البادية والبدو، ويعبرون عن هؤلاء بأنهم شياطين بأنهم جن يستعيذون بهم ويدعونهم من دون الله. فيقول الأخ هذا السائل بأن هناك رجل يدعو لكن هذه الأمور لا يلتفت إليها، وهذا خطأ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبدأ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم المسلمون من لسانك لا تتكلم في أعراضهم ومن يدك لا تبطش بهم وتأخذ أموالهم أو تقتلهم؟ متى يكون كذلك؟ إذا صلح القلب، لأنك تعلم على أنك إذا تكلمت في أعراضهم فستحاسب على هذا العمل، إذا اعتديت بيدك عليهم فستحاسب على ذلك. إذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما يسلمون من لسانك ويدك إلا إذا صلح قلبه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهذا هو الواقع. فالإنسان الذي يصرف قلبه يخاف من الله، لأنه إذا عمل شيئا يعني خطأ سيعاقب عليه، وإذا عمل الأمور الطيبة سيثاب عليها، فهو يمسك يده ولسانه. ولهذا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فدخل عليه رجل أو جماعة أصابتهم الفاقة الحاجة، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يساعدهم به، فلم يرد عليهم بشيء. يعني علي بن حاتم جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أناس فقراء في أمس الحاجة فطلبوا منه طعاما، طلبوا منه شيئا، فما رد عليهم بشيء. وبعد قليل دخل شخص آخر، الحديث صحيح البخاري في علامة النبوة، دخل شخص آخر فشكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطاع الطريق. قطاع الطريق تعرفونهم، واحد مسافر بالطريق فيأتي جماعة فيأخذون ما معه، إما يقتلونه ويأخذون ما معه أو يأخذون ما معه، فشكى قطاع الطريق. يقول عادي فالتفت إلي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا عادي، هل تعلم الحيرة؟ قال: ما أعلمه، ولكن نبئت عنها، نبئت يعني أخبرت بمكانها. فقال له: لئن طال بك زمان لترين الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. الضعينة المرأة التي تركب على الرحل على البعير ثم تسافر. يقول عدي فقلت في نفسي، ما تكلم، فقلت في نفسي: فأين دعار طي، يعني قطاع الطريق من طي، أين يكونون في الوقت الذي تسافر المرأة من تلك البلاد إلى مكة ولا يعترضها أحد؟ ثم قال له: ولئن طال بك زمان لترين الرجل أو لتفتحن كنوز كسرى. فقال كسرى بن هرمز، وهو الذي سبق معنا في الحديث أهل الذهب والفضة، فقال له: نعم. وهو يتعجب في الحالة التي هو فيها، وأين كسرى ومن معه وملكه وقوته. ثم قال له أيضا: ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يريد أن يتصدق به فلا يجد أحدا يأخذه منه. نسمع لكلام عدي، يقول: طال بي العمر حتى رأيت الضعينة ترتحل ولا يعترضها أحد، وحتى فتحت كنوز كسرى وكنت ممن فتح. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد الشاهد من هذا الحديث في قضية الشخص هذا الذي يقول ما يلتفت للعقيدة ولا يصحح عقائد الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أولئك المساعدة من المال ما عنده شيء، أخبر عليه الصلاة والسلام على أنه تمر ثلاث الأهلة، ثلاث أشهر لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما طعامه الأسودان التمر والماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه من الجوع، تمر ثلاثة أشهر هلال بعد هلال بعد هلال ولا يوقد في بيته نار للطعام، وإنما عندهم الماء وعندهم التمر. فحينما طلب أولئك منه المساعدة ما عنده شيء حتى يعطيهم، لكن أخبر بأن ذاك الضيق في ذاك الوقت سيرجع بعد هذا، وسيأتي الزمن بعد هذا الذي ستكون فيه السعة وفيه كثرة المال. ثم قال هذا عدي لمن يحدثه: ولئن طال بكم زمن لترون ما قاله رسول عليه الصلاة والسلام، أي يملأ الإنسان كفه من النقود ليتصدق به فلا يجد أحد يأخذه. الناس عندهم غنى، غنى المادة وغنى النفس، الإنسان لا يمد يده إلا إذا كان محتاجا. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بإصلاح العقيدة، ولهذا قال: في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو الملك، وهذه الأعضاء تطيعه، فإذا كان القلب صالحا فاللسان لا يتكلم إلا بخير، واليد لا تعمل إلا خير، والرجل لا تمشي إلا إلى خير، وأعماله كلها أعمال خير. إذا كان القلب فاسدا أصبح الرجل مجرما، مثل ما نشاهد ما يعمله كثير من المجرمين، لأن ليس في قلبه إيمان ولا خوف من الله عز وجل حتى يمنعه من ارتكاب تلك المعاصي. في سؤال يقول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر معاذ رضي الله عنه من كرائم الأموال، فهل المراد التحذير فيما أخذه لهبة أم التحذير من أخذ أفضل ما عند المزكي؟ هذا يشير إلى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه للدعوة لنشر الإسلام، فأخبره بأنه يأتي قوما من أهل الكتاب، يعني يهود ونصارى في اليمن، تأتي قوما من أهل الكتاب، فأول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أول عمل يبدأ به أن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأهل الكتاب عندهم علم، وعندهم علم أنه سيبعث نبي، وهذا النبي يعرفون أوصافه كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فهو طلب من معاذ حينما يذهب إلى اليمن أن يدعو بهذه الدعوة أهل الكتاب والمشركين، فأول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني ننظر في الدعوة في العقيدة بأي شيء يبدأ المسلم، بدأ بالعقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لله بالوحدانية تمنع جميع الأعمال التي تنقض هذه الشهادة، وكذلك الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام أي متابعته والإيمان به وبما جاء به من عند الله عز وجل. إذا قبلوا ينتقل إلى الأمر الثاني المهم من أركان الإسلام 5، ما هو؟ الصلاة. والصلاة سبق الحديث عنها أنها لأهميتها لم ينزل جبريل عليه السلام بفرضيتها إلى الأرض إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج، دعاه الله عز وجل وفرض عليه هذه الصلوات ورأى من آية ربه الكبرى ما رأى. إذن معاذ طلب منه إذا قبل هؤلاء الإسلام ودخلوا فيه ينتقل بهم ويخبرهم بما كتبه الله عليهم من الصلوات 5، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا قبلوا هذا ينتقل إلى الركن الآخر وهو أداء الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا قرأت في كتاب الله عز وجل تجد آيات كثيرة مقرونة الزكاة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في عدد من كتاب الله عز وجل. تجد المسلم يصلي وعنده مال ولكن قد يبخل، إما لا يزكي كلية ويبخل بالزكاة ويرى أن ما فيها شيء لأن الصلاة هي المهمة، أما الزكاة ممكن يعطيها أو لا يعطيها. وهذه الزكاة ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل فرضها ولو أداها المسلمون، أي الأغنياء أدوا زكاة أموالهم كاملة، والآخذون لم يأخذ إلا المستحق للزكاة فقط، لما وجد في المجتمع رجل جائع أبدا. كثير من الناس عندهم ملايين، يعني 100 ملايين، ولكن لما يأتي هذا الوقت وقت الزكاة يأتي البخل، لأن إبليس يأتي إلى هذا الرجل، يعني واحد عنده يعني 100 مليون وكم الزكاة عنده؟ ربع العشر، يمكن 2.5 مليون. فيأتي الشيطان يقول ليش هذا المال كله تعطيه لهؤلاء، فيقبض. ولهذا في الحديث أن الرجل الذي الله عز وجل يوفقه عليه مثل الدرع، فحينما يأتي ينفق فالرجل السهل الذي يسر الله له ذلك تنطلق يديه فيمد، والشخص الذي يبخل ويلعب عليه الشيطان يده ما تنطلق خلاص. فهذه الزكاة فريضة ركن أركان الإسلام. هنا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. يعني إذا هم دخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة تبقى عليهم الزكاة، والله عز وجل فرض على الأغنياء للمسلمين حقا، وأيضا فيه حق سوى الزكاة على المسلم، يعني فيه حق آخر وهو الصدقة التي غير واجبة، الصدقة النافلة، لأن المسلم ينبغي له إذا أعطاه الله عز وجل مالا أن ينفق من هذا المال، ما هو الزكاة فقط، الزكاة فرض ويجب عليه أن يؤديها، وإذا لم يؤدها يعاقب يوم القيامة، تصفح له صفائح من نار ويلبس بها، والله عز وجل نص على ذلك في كتابه، يعني نص على أن الذين لا ينفقون الأموال في سبيل الله تصفح لهم صفائح، ويقصد بها ذلك هي الزكاة. نص الآية في سورة التوبة،
الذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله، ليس المقصود بالكنز أنه ما يتصدق بالمال غير الواجب، بس المقصود بالكنز هنا لأن المال الذي يزكى ليس بكنز، المال الذي يزكى ليس بكنز، فإذا لم يزكه يعاقب ذلك العقاب في الآخرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ أعلمهم أن الله فرض عليهم خمسة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ثم حذره قال وإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال عند أهل الإبل والبقر والغنم الشيء الممتاز الجميل الذي يحبه صاحبه، ويكون هذا من الأموال الكريمة عندهم، فيقول أنت إذا جئت لصاحب الإبل ما تختار الأشياء الكريمة الممتازة، وإنما يؤخذ من الوسط، لا يؤخذ من الشيء الذي لا قيمة له، ولا يؤخذ من الشيء الذي هو العالي في القيمة، وإنما عليك أن تأخذ الوسط. ثم قال وإياك وكرائم أمواله، إياك أن تأخذ الكرائم من هذه الأموال، بل تأخذ من الوسط. ثم قال له وإياك ودعوة المظلوم، واحذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني إذا كانت لك السلطة في أخذ هذه الزكوات مثلا من أصحابها، فإذا أخذت الشيء الذي لا يرضى به صاحبه، الشيء الجميل الشيء الطيب، ودعا عليه لأنه يصير مظلوما، والله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم. هذا في قضية الزكاة وفي غيرها، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. معنى هذا أن على المسلم أن يحذر الظلم، أن يحذر الاعتداء، فإذا وجد من نفسه قوة على الآخرين فليعلم أن فيه من هو أقوى منه، يعني إذا كانت عندك سلطة لا تستعملها على الضعفاء وعلى المساكين، لأنهم إذا كانوا هم ضعفاء أمامك فالله عز وجل أقوى منك، وسيعاقبك على ذلك العمل الذي تعمله إما في الدنيا وإما في الآخرة. واحذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. والأمثلة في هذا العالم يا إخوة موجودة، الأمثلة للظلم ولعاقبة الظلم موجودة، تعرفون ذلك، الناس الذين تجبروا على الآخرين وقتلوهم وعملوا فيهم ما عملوا، ألم ينتصر الله عز وجل ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة؟ واحذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يأخذ مجموعة من الناس ثم يقتلهم لأن عنده سلطة وعنده قوة ويعمل بهم ما يعمل، فيه من هو أقوى منه، والله عز وجل يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، فقد يرد للظالم فترة من الفترات، وقد ينتقم منه في الدنيا، وإذا لم ينتقم منه في الدنيا فسينتقم منه في الآخرة. إذن على كل مسلم يحذر الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين العباد محرما فلا تظالم. إذن لا يجوز لمسلم أن يظلم آخر إذا وجد من نفسه القوة والاستطاعة على ظلمه، لأن الله عز وجل سينتقم منه إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.